بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا والله الحمد والمنة من المحاضرة الأولى من محاضرات دورة رضيت بالله ربا، وكان عنوانها ضرورة الإيمان وأثر الإيمان على العبد. ننتقل إلى الكلام على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، بما أننا نتكلم على موضوع الفكر اللاديني وما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من شبهات قد تزعزع بعض المسلمات والبدهيات عند المسلم. الإيمان بوجود الله تعالى من القضايا الفطرية الراسخة في النفس، ما يتوقف على العلم بها وإدراكها أنك تبحث فيها. وهذا عند من؟ عند أصحاب الفطرة السليمة. صاحب الفطرة السليمة يعتقد ويوقن بوجود الله سبحانه وتعالى. سابقا ما كنا نتكلم عن مسألة الوجود، لما كنا نبحث في مسائل التوحيد ومسائل الإيمان كنا نتكلم عن استحقاق الله للألوهية والعبادة، وكان العلماء يقولون رب العالمين سبحانه وتعالى مستحق للألوهية لأنه إله موجود خالق، ما كان أحد ينازع في هذا. ولكن في العصور المتأخرة ظهر من ينكر وجود الله عز وجل، وهذا الفكر فكر شاذ منحرف عن الفطرة السليمة وعن العقل الصحيح. الفطرة والعقل تثبتان وجود إله موجود لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال، متصف بصفات الكمال والعظمة. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقول: وهذا العلم، يعني العلم بوجود الله، يلزم نفوسهم لزوما لا يمكنهم الانفكاك عنه، أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية والطبيعية، مثل كون الواحد ثلث الثلاثة وأن الجسم لا يجتمع في مكانين. هذا العلم يقول ليسوا مضطرين إليه، بل قد لا يخطر ببال أحدهم. أما هذا العلم هو العلم بوجود الله، فهم مع كونهم مضطرين إليه هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه. ما هو موجب أن تعلم أن الله موجود؟ قال: وهو الدعاء والسؤال والذل والخضوع للمدعو المعبود الذي هو فوقهم، فهم مضطرون إلى العلم وإلى العمل الذي يتبع هذا العلم. ولذلك إخوان الأفاضل، العالم كله منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى عهد عيسى عليه السلام كلهم يقر بوجود خالق مدبر لهذا الكون، وإنما الخلاف كان مع رسلهم في ماذا؟ في إفراد الله بالعبودية، ولم يخالف في هذا إلا اثنين: النمرود وفرعون. كل واحد منهم قال: أنا رب العالمين. لكن من حيث الإيمان بوجود إله، من عهد آدم إلى عيسى عليه السلام الكل متفق على أن هناك إله موجود. بعد ذلك في العصور يسموها عصور الفلاسفة ومدعي تحكيم العقول، القرن الثامن عشر تقريبا، السابع عشر، الثامن عشر، هذه القرون خلت من الفكر الإلحادي، ما كان فيها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أثبت المؤرخون خلو العصر اليوناني والروماني والعصور الوسطى وعصر النهضة والإصلاح حتى منتصف القرن السابع عشر من تبني الفكر للحادي، ولم يظهر هذا الفكر إلا في منتصف القرن السابع والقرن الثامن عشر، وهو ما يسمى بعصر التنوير. ظهر هذا الفكر وظهر من يتبنى، لكن بصورة ضعيفة جدا ما تذكر وعلى مستوى ضيق، بقي محصور في عقول بعض الفلاسفة، ولم ينتشر إلا في القرن التاسع عشر. هذا كله يدلك على ماذا؟ على إجماع الخليقة على وجود إله مدبر خالق لهذا الكون. فهل يعني كل هؤلاء الناس على باطل وأنت فكرك هو الصحيح الصواب؟ يعني حتى لما نقارن بين الأكثرية، أكثر الناس على وجود إله معبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا الفكر اللاديني اللي ينكر وجود الله عز وجل ويتابع النمرود وفرعون. وإن تعجب فعجب قولهم لا يوجد دليل على وجود الله. ولذلك أنا الآن لما سأذكر لكم الأدلة ما بفصل فيها، لأن الكل يوقن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، أما هم ما يقتنعون لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، بل يرجعون وجود الله إلى علم الفيزياء، وهذا هو السبب في كونهم غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. الرسل ماذا قالوا لأقوامهم؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. وإنما يكون الشك، يقول: وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه، فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ أنت لو دخلت بيت خاوي ما في أحد، وجدت طعام قد وضع على المائدة وكرسي في جانب من هذه المائدة، فهل ستقبل أن يسألك شخص هل هناك دليل على أن هذا البيت له باني وهذا الطعام له طاهي ولهذا الكرسي له صانع؟ تقبل هذا عقلا ومنطقا؟ بيت كامل له أبواب وغرف وطعام على مائدة، تطلع برا يقول لك واحد: يا أخي هذا البيت ليس له صانع والطعام هذا ليس له طاهي، شو بتقول عنه؟ سير أبي يدور لك مستشفى وتعالج، لأن ما فيك عقل. الطفل الصغير اللي عمره 6-7 شهور إذا في يده لعبة ثم فجأة أخذتها عنه، سيبحث من اللي أخذ اللعبة؟ إذا سمع صوت يتجه له. لماذا؟ لأن عنده قاعدة فطرية داخلية عمره 6 شهور أن لكل حادث محدث، يسموه مبدأ السببية. كون كامل مخلوق نفسك وما فيها من إبداع وتقدير ما تدل على وجود خالق؟ في نهاية المطاف الإنسان كله عندهم عبارة عن خلية، وهذا بنتكلم عليه في محاضرة الغد، خلية واحدة موجودة في بحيرة دافئة مر عليها ملايين السنين نتيجة الصدف والعشوائية والطفرات اللي صارت فيها، تحولت إلى خلية ثانية ثالثة رابعة تكون مخلوق، من هذا المخلوق تكونت مخلوقات، من هذا هذه المخلوقات تطورت، بعد ملايين السنين طلع لنا قرد، هذا القرد أنتج هذا الإنسان. شو القصد من هذه النظرية؟ لماذا تدعم؟ لأنها تنفي وجود إله. نظرية التطور الهدف منها الأساسي إيجاد حل للسؤال الفطري، من خلقني؟ طيب من خلق السماوات والأرض؟ قال الانفجار العظيم هو اللي أوجد السماوات والأرض. طيب وأين الخالق؟ يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماذا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فكل ما في هذا الكون دال على وجود الله سبحانه وتعالى. قبل أن أدخل في الأدلة وأذكرها على وجه الإجمال، لابد نعرف نقطة، وهي ما هي مصادر المعرفة؟ يعني ما هي المصادر التي أنا أستفيد منها معرفتي ومعلوماتي واعتقادي؟ قالوا خمسة. أولا الفطرة، ثانيا الخبر الصحيح، ثالثا العقل، رابعا الحس، خامسا التجربة. شو هي الفطرة؟ ما يسمى بالغريزة. أضرب لكم مثال توضحها. الأم المرأة الحامل وضعت طفلا، والله يسر لها الولادة، أول ما تضعه ماذا يفعل الطبيب بالطفل؟ يلقمه صدر أمه فيرضع. من علمها الرضع؟ هذه يسموها الفطرة. فهذه المعلومات أو هذا الشيء اللي حصل على الفور وبشكل تلقائي بدون خبرة ولا تعلم، هذه يسمونها فطرة وهي غريزة. فيقال من علمه؟ فيقال فطرته وغريزته. قال الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويدخل في الفطرة المسلمات العقلية التي توجد مع الإنسان ولا تكتسب بالتعليم، مثل مبدأ السببية لكل فعل فاعل. جرب عندك في البيت مع الطفل الصغير، أحدث له صوت فورا يلتفت له تجاه الصوت، تكون في يده لعبة خذها منه سيبحث من اللي أخذ اللعبة. هذه تدخل في جانب الفطرة. من الفطرة المبادئ الأخلاقية، فالجميع يتفق على أن العدل مطلوب وحميد، والظلم مذموم باطل، الصدق مطلوب، الكذب مذموم، وهكذا. هذه أصول ما يحتاج فيها إلى نظر واستدلال. ومن الفطرة إيمان العبد بربه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. المصدر الثاني من مصادر المعرفة الخبر والنقل، وهو والخبر من أكثر المصادر التي تستقى منها العلوم والمعارف، خصوصا إذا كان الخبر قطعيا ودلالته قطعية وعلمنا صدق المخبر. ومن الخبر الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، فالوحي مصدر من مصادر المعرفة. المصدر الثالث العقل، ويشمل الدليل العقلي، وهو يشتمل الدليل العقلي على العلوم الضرورية والبدهيات اللي يتفق عليها جميع العقلاء، ويشمل العلوم النظرية اللي تحصل بالاستدلال. لكن ننتبه لنقطة، فرق بين الدليل العقلي وبين الرأي. رأي أنا ورأيك قد نختلف فيه، أما الدليل العقلي الكل يتفق عليه. لما نقول النقيضان من كل وجه لا يجتمعان، هذا الكل يتفق عليه، لكن الرأي نختلف. إدراك العقول للدليل العقلي يقع فيه الاختلاف، إدراك العقول للدليل العقلي يقع فيه الاختلاف بحسب ذكاء الإنسان ووجود الموانع والصوارف. يعني مثل مسألة الرياضيات، الرياضيات المسألة معروفة لها معادلة معينة، لكن أنت قد تفهمها أنا ما أفهمها. الدليل العقلي موجود لكن إدراكه قد يقع فيه الاختلاف. المصدر الرابع من مصادر المعرفة العلم التجريبي القائم على الملاحظة، المشاهدة، التجريب. أخيرا الحس اللي تشوفه بعينك، تشعر باللمس، هذا يسمونه الحواس، ما يدرك بالحواس. لماذا ذكرت هذه المقدمة؟ بعضهم يحصر مصدر المعرفة في العقل، يقول أنا لا أؤمن إلا بما دل عليه العقل فقط، لا أؤمن بالنقل ولا أؤمن بأي شيء آخر. وفي فئة أخرى يقولون نحن ما نؤمن إلا بما دل عليه العلم التجريبي فقط، وهذا كله غير صحيح. العقل له مجال، العلم التجريبي له مجال، النقل والخبر له مجال، الحس له مجال. لو دخلت إلى غرفة، نأخذ مثال، وجدت في الغرفة طاولة وكرسي، في نصف الغرفة، في منتصف الغرفة، طيب أغلقت الباب، رجعت بعد نصف ساعة وإذا الطاولة مأخوذة على اليمين والكرسي محطاي على اليسار، ماذا يقول العقل؟ عقلك ماذا سيقول؟ شو المبدأ العقلي اللي أنت الآن ستخرج به من هذه الواقعة؟ يوجد هناك من غير مكان الطاولة، وهذا مبدأ سببية، لكل فعل فاعل، لكل حدث محدث، هذا مبدأ عقلي، عقلك جابه. طيب خل عقلك يقول من اللي سوى هذا الأمر؟ ممكن؟ ما تستطيع. ما يحصل إلا بالحس إنك شفت، أو بالخبر فلان هو اللي نقله. ما يستطيع الإنسان بعقله أبدا أن يتعرف على ما غاب عنه ولم يشاهده. فالعقل ليس هو لوحده كاف للمعرفة. طيب سمعت مرة مناقشة بين اثنين، هو ذكرها، يقول جاني شخص يذكر أنه أن مصادر المعرفة عنده العلم التجريبي فقط، يعني ما دل عليه العلم التجريبي هو اللي يؤمن فيه، وما لم يدل ما يؤمن فيه أبدا. قال ما عليه نمشي معك. شو اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان ابن فلان. قال طيب أثبت لي أن فلان هو أبوك، هو أباك، أثبت لي أن فلان هو أباك، هو والدك. قال مكتوب في الجواز أو في البطاقة. قال هذا ليس علم تجريبي، هذا ليس بعلم تجريبي، هذا نقل، لأن النقل الخبر قد يكون مكتوب. أنا ما أؤمن بهذا، أنا معاك الآن، أنا ما أؤمن أن هذا والدك، أثبت لي بالعلم التجريبي أن هذا والدك. قال ما أستطيع. قال أنت ما تستطيع أن تثبت نسبك بالعلم التجريبي، تريد أن تثبت وجود رب العالمين بالعلم التجريبي؟ لذلك مصادر المعرفة متنوعة، لا تحصر في شيء واحد. قد تصل للمعرفة عن طريق الحس، المشاهدة، عن طريق النقل والخبر، عن طريق الوحي. ولذلك المسلم يوقن بكل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج أن يبحث في وسائل معرفة أخرى للدلالة على ما في القرآن الكريم من أمور اعتقادية واضحة أساسية. ولذلك إذا أنت سمعت واحد يتكلم لك عن الشك في وجود الله لا تسمع له، لأنه هو عنده زيغ ومرض في قلبه، وأنت قد سلمك الله من هذا، فالتزم بما تعلم.
مثل ما يقال، جاء رجل للإمام مالك رحمه الله وعنده بعض الشبهات، قال: يا إمام، أنا أريد أن أناقشك وأجادلك. رفض. قال: اسمع يا هذا، أنا على بينة من ديني، أما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك. طيب، نأتي الآن للأدلة. أول دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ما هو؟ الفطرة. معرفة العبد لربه بفطرته أمر معلوم عند الجميع، لا تتوقف على نظر ولا استدلال إلا عند فساد الفطرة. إذا فسدت فطرة الإنسان، نعم، يحتاج إلى نظر واستدلال. والمراد بفطرته هنا معرفته بالخالق، المعرفة الإجمالية. كيف يعني؟ مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، إذا أصابه شيء نظر إلى السماء وطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني لو عندنا شخص ما عنده، ما سمع عن أي شيء في هذا العالم، لا سمع عن دين، لا سمع عن شيء أبد، واحتاج إلى أمر، تلقائيا يلجأ إلى العلوم، هاي فطرته. أما المعرفة التفصيلية فلا سبيل لها إلا بالوحي. وقد ورد في القرآن الحث على النظر في ملكوت السماوات والأرض لأجل أن تصل إلى زيادة الإيمان وتصل إلى زيادة اليقين بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة، فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنها في حال ويحتاج إليها في حال. والله عز وجل قد أشار في القرآن الكريم إلى الفطرة ومعرفتها وإقرارها بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذه الآية نص في، وهذا الحديث في، أن الإنسان مفطور على معرفة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن كثير: لا تبديل لخلق الله إما أن يكون خبرا بمعنى الطلب، أي لا تبدل خلق الله بإفساد الفطرة التي فطر الناس عليها، وإما أن يكون خبرا فيكون المعنى لا يقدر أحد على تغيير خلق الله. ثالثا، مما يدلك على أن معرفة الله فطرية، ما ذكره الله في كتابه عن لجوء العبد لربه عند الشدائد. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فعند وجود الشدة والمصيبة ما تفكر في أحد، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. وقال سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ حتى ولو كانوا غير مسلمين، عند المصيبة والمشكلة يلجؤون إلى الله عز وجل. هذه النصوص القرآنية تدل على معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى فطريا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فهذه الأدلة كلها تبين لك أن معرفة العباد بربهم فطرية بالدرجة الأولى، وأن الذي ينكر وجود الله يخالف فطرته البشرية التي خلق عليها. ولذلك لو اللي يطلع على أدلتهم ما يرى لهم أدلة خالية من نقض ومن فساد في الاستدلال، دائما يستدلون بالسلب. شو يعني بالسلب؟ يقول لك أنت أثبت لي وجود إله، أنا عندي الأصل العدم، لأن ما عنده دليل يثبت به عدم وجود إله. أنت عندك أدلة، أدلة كثيرة جدا، حتى ينفيها يقول لك عطني دليل في العلم التجريبي. يعني أنت تريد مصنع يثبت لك وجود رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لابد كل النظرة نظرة مادية، وهذا اللي خلاهم يقعون في نفي الإله وفي الفكر اللاديني. الدليل الثاني على وجود الله دليل الخلق والإيجاد. وجودنا، وجود السماء، وجود الأرض، وجود كل هذه المخلوقات دل على وجود خالق. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الوحي، القرآن الكريم، نقل، مصدر من مصادر المعرفة، دليل قطعي. القرآن الكريم قطعي الثبوت، هل أحد يشك في كتاب الله؟ الجواب لا. قطعي الدلالة، شو معنى قطعي الدلالة؟ ما يحتمل إلا معنى واحد. فلما يقول خالق كل شيء شو معناه؟ أنه هو الموجود اللي خلق كل شيء. مع النظر في صنع الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره وإتقانه وعنايته، هذه كلها أدلة تذكر، عناية الله عز وجل في الخلق، التدبير والإتقان. وذلك لما سأل فرعون موسى، فرعون مش قال لموسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ استدل له بالخلق، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل بخلق الله وهدايته للخلائق على وجود الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة أخرى قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لاحظ أن فرعون ما يرد الاستدلال، يعني الآن موسى عليه السلام يستدل له على وجود الله عز وجل بالخلق. يفترض أنه يقول لا مو بصحيح، بس فرعون ما يقدر. فشو قال له في المرة الأولى لما قال فرعون؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ استدل موسى عليه السلام بخلق الله عز وجل، قال قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طيب وين رد فرعون؟ قال لمن حولها لا تستمعون. هذا ما هو برد، لأنه ما يملك رد، وكل من أنكر وجود الله لا يملك رد. قال ربكم، يقول موسى عليه السلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ماذا قال فرعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فكان جواب موسى عليه السلام على إنكار فرعون للخالق بأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه. ومما يدلنا على أن الخلق دليل على وجود خالق دليل عقلي اسمه دليل منع التسلسل في المؤثر، نشرحها بمثال حتى نعرف كيف نستدل به. لو قال لك شخص خذ هذا المال، مال موضوع على الطاولة، خذ هذه الفلوس لكن لا تأخذها إلا بعد أن تستأذن من عمرو، طيب تقدر تأخذ الفلوس؟ لا، أول شيء استأذن من؟ استأذن من عمرو. طيب أخذك للمال يسمى أثر، أخذك للمال يسمى أثرا، وموافقة عمر تسمى، وعمر يسمى مؤثر لأنه سبب في أخذك المال. طيب متى تقدر تأخذ المال؟ إذا عمر وافق. طيب إذا قال لك لا تأخذ المال إلا بعد أن يوافق عمر، وقبل أن يوافق عمر يوافق زيد، صار عندك مؤثر أول مؤثر ثاني، ما تقدر تأخذ الفلوس إلا بعد ثلاثة. طيب لو قالك لا تأخذ المال إلا بعد أن يوافق عمر، وقبل أن يوافق عمر لابد أن يوافق زيد، وقبل أن يوافق زيد لابد أن يوافق أحمد، وقبل أن يوافق أحمد لابد أن يوافق سعيد، وقبل إلى ما لا نهاية، هل ستأخذ المال؟ لن تستطيع أن تأخذ المال، لأنه الأثر متسلسل. حتى تأخذ المال لابد من قطع هذا التسلسل. كيف نستدل على الخلق؟ لما أنت أخذت المال علمنا أن هناك شخص مؤثر غير متأثر، هو اللي أعطى الإذن للذي بعده 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 حتى وافق. فلما يكون عندنا خلق إنسان مخلوق وكون مخلوق، شو معنى؟ في خالق غير مخلوق. وإلا لو قال لك واحد طيب من خلق الخالق، وهم نتكلم عليه غدا، طيب سنستمر في دائرة، من خلق الخالق؟ خلق الخالق خالق آخر. طيب من خلق الخالق الآخر؟ خالق آخر. طيب من خلق الخالق الآخر؟ ما بنخلص ولن نصل إلى نتيجة، بل لن يكون هناك أي أثر ولن يكون أي خلق. ما دام وجد الخلق، وجد الإنسان، وجدت السماوات والأرض، هذا معناه وجود خالق ليس قبله شيء، غير متأثر بأي شيء. فالنتيجة الكون مخلوق ومصنوع، فلا بد من خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث على وجود الله عز وجل دليل التدبير والإتقان. في يوم من الأيام قمت من النوم شفت الشمس طالعة من الجنوب ولا من الغرب، أبدا، من يوم خلق الله السماوات والأرض، ليل نهار شتاء صيف ربيع خريف، شمس قمر، بالليل تطلع لك يطلع لك القمر، وفي النهار الشمس، وأمور الحياة ماشية بهذا النظام الدقيق. معقول هذا بدون خالق، بدون من يقدر هذا التقدير؟ من ليستطيعه إلا من اتصف بالقدرة والقوة والكمال والخبرة، هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حتى في نفسك أنت أيها الإنسان، اللي منكم يتخصص في علم الأحياء يرى العجب من قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان. أنت اليوم تقوم بالليل تروح الله جلكم الله الحمام، كلية هذا حجمها، هذا حجم الكلية صغيرة، لكن ماذا تفعل بجسمك؟ نظفها من السموم، أجارنا الله جميعا من مرض فشل الكلوي، اللي يسوي له غسيل كيف حاله؟ أجهزة، إيش كبرها إيش عرضها؟ خلاياك النسبة اللي فيها بالدقة، الحمض النووي الذي فيك، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على صدفة؟ يدل على عشوائية؟ يدل على وجود خالق متقن هو الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع دليل إرسال الرسل للأنبياء وما أعطاهم الله عز وجل من المعجزات. وهذا من كذلك أعظم الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. الله أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات ونصرهم على عدوهم. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها. فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا، كانت من أدل دليل على وجود الصانع. في قصة من؟ موسى عليه السلام، هذه معجزة. كيف تحصل؟ وفق العلم التجريبي، وفق العقل، وفق لا يمكن. لكن لما حصلت دل على أن موسى عليه السلام صادق في قوله أنه رسول من رب العالمين. كذلك حصول العاقبة للأنبياء والنصر والعقاب للمكذبين دلالة على أن الله ناصرهم. يقول الله عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه الآية متى أنزلت؟ قبل 1443 سنة. فرعون وين الآن؟ في المتحف. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمون عن فرعون شيء، لكن رب العالمين أخبرنا عنه. بقي فرعون ولم يغرق في البحر، لم يأخذه البحر، ألقظه للخارج، مع أن هذا خلاف العلم التجريبي اللي يقول أن الإنسان إذا غرق طب في البحر ثم بعد ذلك إذا انتفخ يمكن يطفو. قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قصة إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إذن هذا الدليل على وجود إله ينصر عباده ورسله. الدليل الخامس ونختم به: إجابة الدعوات وكشف الكربات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. فأنت تدعو الله فيرفع ما بك من ضر، تطلب الولد يعطيك، تطلب الرزق يرزق، تطلب الصحة والعافية والشفاء من المرض فيعطيك. نقطة نختم بها: من فترة سمعتم عن الطفل اللي سقط في البير في المغرب، توفاه الله. أصحاب الفكر اللاديني شو قالوا؟ خرجوا قالوا: أنتم تدعون الله 3-4 أيام، الله ما استجاب لكم، أين ربكم الذي تدعونه ليخرج الطفل من هذا البير؟ هؤلاء لأنهم ما قدروا الله حق قدره ولا يعلمون عن الله عز وجل شيء، يتكلمون بهذا الكلام السخيف الفارغ. رب العالمين سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون، من السنن الكونية الابتلاء، فالله قد يبتلي العباد بفقد أولادهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولهم الأجر والثواب. والله ابتلى بموت الولد من خير الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من بقي من أولاده؟ ما بقيت إلا فاطمة، ماتت بعدها بستة شهور. فهذا من الابتلاء اللي صاب والدي الطفل، ولهم إن صبروا بإذن الله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أنت لما تطلب من الله الدعاء تأمره ولا تطلب منه تسأله؟ لما تسأله هل يجب على الله ينفذ لك طلبك؟ جواب لا. فهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى كأنهم هم اللي لهم السلطة على الله تعالى الله عما يقولون. لا، دعوناك لابد تنفذ. رب العالمين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وضح كيف تستجاب الدعوة. ما من عبد يدعو إلا كتب الله له بها إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلم، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فدعاؤك مجاب، لكن ربما أنت تطلب من الأمور ما هو مستحيل. الأمر التالي: ألا يمكن أن يكون الأمر الأخير إجابة الله عز وجل للطلب مبنية على ماذا؟ على الحكمة وليس على أهواءكم أنتم، على حكمة. وهذا ذكرناه في المحاضرة الماضية، أن الله لكماله وكمال صفاته فإنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فلستم أنتم لتأمرون الله عز وجل أن يفعل أو يترك، والله هو المتحكم المتصرف في هذا الكون. أكتفي بهذا القدر في ذكر أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، كثيرة جدا، لكن كما ذكرت في أول المحاضرة السابقة الكلام مع المؤمنين وليس مع أصحاب هذا الفكر. غدا إن شاء الله تعالى سنتكلم على الله خالق كل شيء، ونتكلم عن الرد على نظرية التطور من ناحية الشرعية طبعا، وسنؤصل على جانب مهم من جوانب الإيمان وهو القضاء والقدر، لأن هذا من المسائل التي تطرق بكثرة عند أصحاب هؤلاء الفكر: ما هو الإيمان بالقضاء والقدر، والحكمة اللي تكون في أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سنتكلم على أكبر شبهة عندهم وهي معضلة الشر، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى في وقتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.